بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات منهاج السنة بدولة الإمارات تقدم الشريط السادس من شرح المتممة الأجرومية في النحو لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، من الملاحظ أن الطلاب في درس النحو يقلون. السبب في ذلك يعود إلى أنهم ما تعودوا هذا العلم وما أدركوا حقيقته، والإنسان إذا ما أدرك حقيقة الأشياء لا يستطيع أن يكون مجتهدا في التوصل إليها. ولذلك لا يبلغ الرجل إلى درجة العالم حتى يكون ملما بعلم النحو. ويبدو لي أن قول القائل من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس في موضعه. لماذا؟ لأن الذي لا يدرك هذا العلم يعيش في العلوم كالأخرس، فلا يستطيع أن يعرف فاعل الأشياء من مفعولها. ولذلك غلط بعضهم قديما في بعض الأحكام الشرعية وفي تفسير بعض الآيات، وذلك لعدم معرفتهم بعلم النحو. هم يعرفون اسمه ولكن لا يعرفون أحكامه. فمثل هؤلاء لن يبلغوا المنزلة العالية ولا السؤدد ولا الشرف. هذه المجالس التي فيها علوم الآلة من نحو وأصول ومصطلح وعروض وصرف وما إلى ذلك تعتبر ثقيلة على النفس، لكنها هي التي تؤهل الرجال. أما كتاب مثلا يشرح في ذكر بعض الأحاديث أو في بعض الآيات أو محاضرة أو وعظ أو خطبة، فهذه الأمور لا تخرج رجالا، وإنما هي عبارة عن إرشادات وعن تنبيهات وعن مواعظ. ولذلك ما تخرج العلماء في القديم إلا بدراسة علوم الآلة. نعم، لو أن الرجل مثلا درس التفسير أو درس الحديث النبوي، أقصد بذلك درس الشروح، لصار مستفيدا، ولكن فهمه لهذه الشروح لا يتأتى إلا بعلوم الآلة عليكم السلام، والتي منها علم النحو. ولذلك ففهمه في كل علم مفلس صحيح وفي موضعه. وأنت إذا جئت إلى شروط العلم تجد أن الإمام الشافعي وأن كثيرا من أهل العلم اشترطوا للعلم شروطا يصعب الوصول إليها لدى كثير من الناس. لماذا يصعب؟ لأنها ثقيلة، النفس تعودت على الراحة، على المطعم وعلى المشرب وعلى العيش الرغيد وعلى ما يأتي لها بالمسرة، وترفض من طبيعتها المنغصات. ومثل هذه العلوم كالآلة تكون في حكم المنغص بالنسبة للمبتدئ. لذا قال الشافعي عليه رحمة الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء، والذكاء أن تنمي ذكاءك. بعض الناس ربما أنه لا يكون ذكيا في وضعه وطبيعته، ولا يستطيع أن يدرك وأن يفهم الأشياء إلا بعد فترة طويلة، لكن يحاول أن ينمي ذكاءه. ولهذا جاء في ترجمة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بداية طلبه للعلم أنه ما كان يدرك الأشياء وكان يصعب، ما كان يدرك الأشياء بسهولة، وكانت تصعب عليه الأشياء كثيرة ويعاني من الحفظ. فخرج يوما مع الرحالة مع الجمالة، كانوا مسافرين، انتقلوا من بلدة إلى بلدة وهو معهم في الطريق، فرأى الجمالة قد وقفوا عند بئر، وإذا برجل رمى هذا الدلو المربوط بالحبل إلى هذه البئر، ثم يسحب هذا الماء، وإذا بهذا الحبل يؤثر في الحبل في الحجر. فقال إذن صبر هذا الحبل أدى إلى تأثير هذا الحجر، فسمي بالحافظ بن حجر. ومنهم من يقول بأنه كان قوي الذاكرة قوي الحفظ، لكنه لما رأى ذلك تأثر كثيرا فسمي بالحافظ بن حجر. كذلك الحرص، أن يحرص. بعض الشباب ربما أنه إذا سمع ببعض الدروس العلمية يكون مندفعا، ابتداء يكون مندفعا ويحب العلم، لكن ينقصه الحرص. قبل المغرب يتصل به واحد من الإخوة يقول لأخيه: ما رأيك اليوم أن نذهب رحلة إلى شاطئ البحر في الشارقة؟ يقول: أنا عندي درس. يقول: إن شاء الله الدرس تعوض فيما بعد. يقول: معك. هذا ما يصلح أن يكون طالب علم. لماذا؟ لأنه انقطع عن الدرس. ولهذا يقول كثير من الحكماء، يقول كثير من الحكماء: قطاع الفيافي كثير، الذين يرحلون لطلب العلم كثير، ولكن الواصلين قليل. بمعنى الذي يصل إلى درجة العلم في هذه المنزلة يكون إيش؟ يكون في هذه الحالة باليسر وبالقلة، ذكاء وحرص واجتهاد. كذلك الجهد يحتاج اجتهاد، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. هذه البلغة في الحقيقة هي مفقودة عند كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله. والمقصود بالبلغة هنا قلة العيش. ما يستطيع الإنسان أن يكون غنيا وأن يطلب العلم، لا بد أن يكون فقيرا. ولا يعني هذا الأمر أن نترك الأموال ونبقى على حالة الفقر، ولكن المقصود ألا تعبى بالغنى بمثل ما تعبى في طلب العلم. بمعنى إذا كنت غنيا فعليك أن تقدم حب العلم ولو أنفقت مالك كله في سبيل طلب العلم. ولهذا يقال أن الإمام البخاري عليه رحمة الله توفي والده وكان والده تاجرا، فترك له أموالا طائلة، تركها للإمام محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فسخرها الإمام البخاري كلها في طلب العلم. وهذا ابن حزم أمير من أمراء الأندلس، أبوه أمير، كان عاميا جاهلا حتى بلغ 40 سنة. عامي هذا اللي هو الذي هو من الإمام ابن حزم صاحب المحلة، والذي يشار إليه بالبنان، وإذا ذكر الفقه قالوا قال أبو محمد علي بن حزم. كان أميرا وكان يلبس أعظم الثياب وأعظم الحلل. فدخل يوما إلى المسجد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر دخل إلى هذا المسجد وركع ركعتين. فقال له رجل: يا رجل أتركع في هذا الوقت وهو وقت كراهة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول, أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول, لا يصلين أحد بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي بعض الروايات أنه لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم بعد ذلك لما خرج جيء بجنازة إلى المسجد, فذهب ليصلي مع الناس, فدخل قبل أن يصلي الناس الجنازة وجلس. قاله رجل, يا رجل, يقول ابن حزم, يا رجل, أتدخل إلى المسجد ولا تصلي ركعتين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تعجب ابن حزم, هناك أمره ألا يصلي يقول نهى, وهنا قال له صلي, فقال والله لأطلبن الفقه, فصار أفقه زمان. فعلى هذا فالغني أو طالب العلم إذا كان من أسرة غنية أو من أهل المال لا يستطيع أن يكون طالب علم حتى يقدم العلم على المال. ولذلك قوله وبلغة هو بمعنى قلة العيش, بمعنى أن يروى بالقليل. وماذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يروى بالقليل, وكان ربما لا يجد الطعام في بيته فينوي الصيام أو يستمر في صيام يوم. وصحبة أستاذ وطول زمان, كذلك طالب العلم يحتاج إلى صحبة الأستاذ. والمقصود بصحبة الأستاذ من جهتين, الجهة الأولى أن يصاحبه في الذهاب والإياب, في الحلقات والمحاضرات, في الخطب, في السفر. من خلال هذه الصحبة يستطيع الطالب أن يستفيد من شيخه من خلال الأسئلة التي تقدم, ومن خلال المحاورة, ومن خلال الفتوى أو الدرس أو المحاضرة التي تلقى من قبل الشيخ. فقد كان الأئمة عليهم رحمة الله إذا طلبوا العلم عند فلان من الأئمة يمكثون عنده السنوات الطويلة ويكتبون عنه ويأخذون الفوائد, فهذا يصلح أن يكون طالبا. وطول زمان أي أنك لن تبلغ العلم حتى تطلب العلم سنوات عديدة. ما يفرح بعض الناس إذا طلب العلم سنتين ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانا ثمان سنوات, هذا ما يصرح أن يقال بأنه عالم. لا, عليك أن تنكث السنوات الطويلة وأن تأخذ من علمائك الذين درست عندهم الإجازات التي تؤهلك لأن تكون مفتيا ومدرسا ومحاضرا وواعظا وخطيبا. وعلى هذا فأقول وأعود أيضا القسم الثاني من الصحبة التي ما نبهت عليها, أن يصحبه بالأخذ عنه من الأخلاق والآداب, وأن يعرف قدر إيش؟ قدر شيخه. ولذلك يقول الناظم, وعين الرضا عن كل عيب كليلة, ولكن عين الصدق تبدو المساوية, ولست بهياب لمن لا يهابني, ولست أرى للمرء ما لا يرى لي, فإن تدن مني تدن منك مودتي, وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا, كلانا غني عن أخيه حياته, ونحن إذا متنا أشد تغاليا. بمعنى أيضا أن هذه الصحبة من خلالها يستطيع الطالب أن يتعرف على الأدب وعلى الخلق وعلى الاحترام والتقدير لشيخه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس وجاء عن عبد الله بن مسعود قال, ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأرجع وأقول مرة أخرى, هذه العلوم وهي علوم الآلة يقل فيها الطلاب. ومن الملاحظ إذا أقمنا درسنا في الوعظ حضر الطلاب وحضر الناس كثروا, لا, نحن نود يا طلبة العلم أن يكون الأمر مجموع بين الوعظ والإرشاد وبين التدريس مع الاجتهاد. وهذا هو الأصل. فحتى تبلغوا هذه المنزلة وهي منزلة العلم عليكم أن تعرفوا قدر العلم وأن تعرفوا أبوابه وأن تعرفوا شروطه وأن تعرفوا كيف تقيموا أنفسكم من أجل أن تستفيدوا وتفيدوا الأمة. هذه الكلمة أخذت منا وقتا، ولكن ربما أحيانا احتاج إلى بعض التنبيهات، لأن بعضها مما يدفع طالب العلم إلى الاهتمام والحرص والاجتهاد في هذا الباب. في الدرس السابق تكلمنا عن فعل الأمر، قلنا بأنه يبنى. عندك يا أسامة فعل الأمر يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. عندك يا خميس فعل الأمر إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف التثنية أو ياء المخاطبة يبنى على ماذا؟ يبنى على حذف حرف النون. عندك يا أبا أنس مثل لألف التثنية في فعل الأمر اضربا. عندك يا خالد اعرب اضربا. سمعتم؟ الرجل ما هو معنا ولا معنا؟ معنا؟ لا
لا
معنا الآن أي سبق لسان. فعل الأمر مبني على ماذا؟ مبني على حذف حرف النون والألف والألف من حرف ربع فاعل. طيب اذهبوا أعرب. عندك يا حازم ولا ناصر؟ عندك يا ناصر؟ إذا أبو فعل الأمر مبني على ماذا؟ على السكون. تأكد. العصا لمن؟ ها؟ ما حد قال لمن عصا لأنكم عصا ولا كيف؟ قولوا لمن عصا. ها؟ نعم. مبني على حرف النون والواو. والواو ضمير متصل بمحل رفع فاعل والالف فارقة. احسن. اشربي. عندك يا انيس؟ نعم. اشربي فعل الامر مبني على حذف النون والياء. والياء ضمير متصل بمحل رفع فاعل. عندك يا مبارك اضربا. هذه ألف الجمع أم ألف المخاطبة؟ نعم. أنا أقول هذه ألف المخاطبة أم ألف الجمع؟ أحسن. إذن أنت معنا. وأنت يا محمد الياء يا المخاطبة أم يا المؤنثة؟ نعم. ما يا المؤنثة؟ يا المخاطبة والمؤنثة. يا الله. طيب اشربوا. عندك ها؟ نعم. لا
لا
الواو هنا واو ماذا؟ الواو واو ماذا؟ واو التثنية ولا واو الجمع الذي واو الجماعة؟ احسنت. قال المصنف رحمه الله والمعرب من الافعال المضارع. اذا المضارع معرب ام مبني؟ معرب. لماذا معرب؟ عندك يا ابراهيم هذا الجواب الاخير اما الاول ليس من عندنا. مضارع معرب. المضارع معرب لماذا؟ لانه يتاثر بالعوامل الداخله عليه. طيب المضارع ينقسم الى لفظي والى تقديري. ما مثال اللفظي؟ نعم
يضرب.
تقول يضربوا. والتقديري عندك يا محمد؟ يمشي. ابو مشعل موجود؟ ها سؤال عند ابي مشعل. قال والمعرب من الافعال المضارع بشرط الا يتصل به نون الاناث ولا نون التوكيد المباشره نحو يضرب ويخشى. لماذا مثل بيضرب ويخشى؟ ما هو السبب؟ من يقولها آنذاك؟ ها أحسنت، لأنه قصد اللفظي والتقديري. يضرب لفظي أم تقديري؟ لفظي. ويخشى تقديري، بمعنى الحركة في يخشى إيش؟ مقدرة. نقول مرفوع على رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها ها تعذر. قال فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نون الإناث يقال لها نون النسوة، نحو والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن، شاد هنا يرضعن. ماذا اتصل بفعل الموالاة؟ نون الإناث ويقال لها نون النسوة. فإذا اتصلت نون الإناث بفعل المضارع ماذا تفعل؟ تبني الفعل على السكون. عندك يا أبا أحمد أعرب والوالدات يرضعن. نعم زين، الواو ما هو؟ الواو حسب ما قبلها، الواو حسب ما قبلها. إذا كنا لم نتلفظ بما قبل الواو وإنما تلفظنا بالواو أو بحرف العطف وما بعده، نقول على حسب ما قبلها. طيب الوالدات مبتدا مرفوع على مطرح اي، وعليكم السلام، الضمة الظاهرة على آخرة. هذا جمع أم ليس بجمع؟ أحسنت، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. وما بألف، وما بتاء أو ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. ها أنتم معي أم لا؟ طيب إذن هنا جمع مؤنث سالم ومفرده ما هو؟ ها والدة. طيب تفضل جربانة. فعل مضارع مبني على السكون للاتصال بنون النسوة. نون النسوة نعم، نون النسوة ماذا؟ ونون النسوة في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، بمعنى أخبرنا عن الوالدات بأنهن مرضعات، بأنهن إيش؟ مرضعات أو يرضعن. طيب إذا الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. قال فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو ليسجنن، يسجنن، هذا يسجنن أصله يسجن، مغير الصيغة من يسجن، السجن هو الحبس، فيسجنن مغير الصيغة وأصله يسجن، فهنا قال يسجن فعل مضارع، يسجن فعل مضارع مفعول الضمة، فلما قال يسجنن، يسجنن أي النون الثانية التوكيد فأكدت، فلما دخلت نون التوكيد بنت الفعل المضارع على ماذا؟ على الفتح. واضح هذا؟ عندك يا محمد علم لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. اللام وقع في جواب القسم والتقدير أقسم لا يسجنن أي لا يسجنن يسجن. طيب يسجنن فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل. أحسنت. ها ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ها بالواو واو العطف واللام، واللام ايضا واقعة في جواب القسم، نقول واقعة في جواب القسم، احفظوا هذا الاعراب اكتبوه، لا تكونوا من الذين يسمعون الفائدة تدخل من اليمنى وتخرج من الاذن الاخرى. ها يكونا فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح ناقص هكذا. والنون السلام حلل والنون النون التوكيد خفيفة لا يكون في فرق بين الخفيفة وبين الثقيلة. الثقيلة مشددة والخفيفة مسكنة. وتختلف نون التوكيد عن نون النسوة. نون النسوة تكون مفتوحة وتسكن الفاعل وهي فاعل. ونون التوكيد تكون مشددة أو ساكنة إن كانت خفيفة وتبني الفعل وليست بفاعل. واضح هذا؟ طيب ها اسمها ضمير مستتر تقديره هو. طيب لا يكون هو سن. النون التوكيد هنا لا محل من الاعراب مخففه. طيب خبر يكون احسنت. والخبر الجمله الفعل الجمله من الجار المجرور وهي قولهم من الصاغرين لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. واضح هذا؟ طيب هنا قوله مباشره بمعنى انها باشره الفعل لم يكن هناك فاصل. واضح هذا؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام عن النون التي هي للتوكيد ويفصل بينها وبين الفعل فاصل إما الألف أو الواو أو الياء. النون التي تكون فاعلا التي هي نون النسوة تسكن الفعل يرضى. نعم هذا الأمر الأول. الثاني تكون مفتوحة يرضى. نعم مفتوحة. الثالث أن تكون فاعلا. والتأكيد أو نون التوكيد تكون مشددة أو مسكنة. مشددة يضربن. مخففة مسكنة يضربن. فتكون مشددة أو مخففة. تكون مشددة أو مسكنة. واضح هذا؟ والثاني تبني الفعل على ماذا؟ على الفتح ولا تكون فعلا أي لم حل من الأعراب. طيب قال وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإسم. مشابهته للإسم بمعنى أن الأسماء الأصل فيها أنها تتأثر بالعوامل هكذا ها؟ وكذلك الأفعال. هل شابهت؟ هذا أقل ما يقال في هذا الباب وهو أحسن ما قيل في قضية المشابهة. قال وأما الحروف مبنية كلها. الحروف ماذا؟ مبنية. وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو ضم ومنه ذو كسر وذو فتح وضم كعين أمس حيث والساكن كب. هذا كلام ابن مالك عليه رحمة الله. والأصل كما قلنا لكم بمعنى أن الأصل في الأفعال الإعراب البناء والأصل في الأسماء الإعراب والأصل والحروف كلها ماذا؟ مبنية. إذن الأسماء الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. والأفعال الأصل فيها البناء والحروف كلها مبنية. كلها مبنية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد قبل أن أبدأ الدرس هناك كلمة توجيهية أحب أن أتوجه بها إلى طلبة العلم وأن يعوا مثل ذلك لأن التوجيهات التي تصدر لا تكون إلا من القرآن والسنة. وكان من عادة أهل العلم في القديم والحديث أن إذا رأوا مرضا أو فاقة انتشرت في أوساط طلبة العلم نبهوا على ذلك على ضوء الكتاب والسنة. هذا التنبيه يتعلق ببعض طلبة العلم ممن ضعف إيمانهم وقلت بصائرهم وخفت عزائمهم عن إدراك الكتاب والسنة من ناحية عملية، وذلك من حيث التصدر، أي أن بعض طلبة العلم يحب أن يتصدر وأن يسود بمجرد أن يتعرف على بعض المسائل العلمية أو بمجرد أن يتعرف على بعض القواعد سواء كانت عامة أو خاصة في علوم الآلة أو في غيرها. وأنا ربما لا أكون بعيدا فأقول هذا التوجيه عام بمثل ما يكون خاصا لطلبة العلم في هذا المسجد المبارك. فينبغي طالب العلم أن يعلم أن التصدر والإعجاب بالرأي وبالقول الذي يصدر منه إنما ينبئ عن ضعف إيمان، والإيمان إذا ضعف في القلوب فإن الرجل بمجرد ما يأتيه حب الظهور يقع في ذلة عظيمة ربما يبتلى وبسببها ينتكس انتكاسة عظيمة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم قال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان لا يملك قلبه، ربما يأتيه الرياء وهو يتكلم في مسألة من المسائل فيذهب عمله الذي تعب فيه من خلال طلبه العلم هباء منثورا، حتى جاء في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا هذه المذابح. تنبهوا لهذا الحديث، حديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح. المقصود بالمذابح المحاريب، المقصود بها أن يتصدر الرجل. وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء للواحد منهم بمسألة من المسائل نظر إلى غيره من الأعلام، من الحفظة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود بن عباس عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر كعبد الله بن مسعود وهلم جرى من الحفاظ ومن الفقهاء. يأتيه الرجل يقول له اذهب إلى عبد الله بن مسعود، اذهب إلى عبد الله بن عمرو هو أعلم منك. وكان الأمر كذلك حتى جاء الزمن التابعي وسمي هناك الفقهاء السبعة وهم مشهورون، سبق وأن تكلمنا عليهم قديما. كان الناس في ذلك العصر يرجعون الفتوى والمسألة إلى هؤلاء. وكذلك أيضا في زمن الإمام مالك في المدينة العلماء كثيرون، كانت إذا عرضت مسألة وجهوها للإمام مالك حتى اشتهر بين أهل العلم آنذاك المقولة المشهورة لا يفتى ومالك في المدينة. بعض الناس إذا علم مسألة من المسائل ظن أنه إمام عصر وأنه مرجع هذه الأمة ولا يعترف بفضل إخوانه ولا زملائه وكأنه هو الإمام المعتبر. وكما يقال حب الظهور يقسم الظهور. لما تكلم أهل الحديث وأصحاب الشروح عن رواية البخاري التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة فنعم الموضعة وبئس الفاطمة. ذكروا وقالوا من التصدر للإمارة أن يتصدر طالب العلم للمحاريب للدروس دون أن يتأهل ودون أن يؤهله أهل العلم. هذه في الأصل ندامة وحسرة يندم الرجل، لأن الرجل ربما إذا تصدر للمجالس تصدر للمحاريب تصدر للمنابر تصدر للمسائل الفقهية ربما أنه يسأل عن مسألة لا يعلم الجواب فيستحي أن يقول الله أعلم فيجيب فيخطئ ويقع في المعصية، مع أن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه بإسناد صحيح كما في تفسير ابن جرير أنه قال من قال الله أعلم فقد أفتى. هذا بسبب حب الظهور مباشرة يعطي الفتوى فيقع. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نعم الفاطمة نعم المرضعة وبئس الفاطمة. نعم المرضعة في البداية تكون طيبة الأمور والناس يلتفون حوله وربما يسمعون كلامه، أنا لا أقول الناس جميعا لكن أقول من الناس، وإلا في الأصل فزملاؤه يعرفونه يعرفون قدره لا يعبون به، لكن العامي أو الجاهل أو المغرر عليه لا يعرف هذا الشخص ويظن أنه من أهل العلم فيرى نفسه قد بلغ منزلة عظيمة فيأتي الشيطان وينفخ فيه إلى درجة كبيرة. ثم قال بئس الفاطمة أي بئس المآب، بئس النهاية وبئس المآب. كم من الناس تصدروا الدعوة تصدروا العلوم من غير أن يطلبوا هذا العلم من بابه انتكسوا أو فضحوا، وليس هذا يعني أن من وقع في الخطأ يكون قد انتكس أو أنها زلت قدمه في مسألة من المسائل يكون قد فضح، لا هذا بشر يصيب ويخطئ، لكن نقول فضح أمره من خلال أصول المسائل من خلال حقائق الأمور. فينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أن هذا العلم دين ودين، دين ودين. أما أنه دين فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة كما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه الآية ما هي خاصة بأب ولا هي خاصة براعي ولا هي خاصة بوالي، وإنما هي مطلقة قفوهم. الأفعال عند الأصوليين تدل على الإطلاق، قفوهم مطلقة ما قيدت بشخص معين إنهم مسؤولون. وأما أنه دين فهو دين، العلم دين، أنت مستدان. الله عز وجل وضع هذا العلم وقسمه بين الخلائق واختار له أقواما كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذا الدين ينظر هل ستعرف حقه وهل ستقوم به وهل ستضعه في موضعه وهل أنت أمين من أجل أن تتحمل هذا الدين أم أنت خائف. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، فهي من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، ولا تتصدروا إلا بعد أن تبلغوا المنزلة. والمسائل التي هي فوق مستواكم أعيدوها لعلمائكم فإذا فزتم تكلمتم كما تكلموا. فأنت اليوم طالب علم، وغدا إذا ثبتت وأخلصت لله عز وجل لا يمنع أن تكون علما من أعلام هذه الأمة، ولا يظن الظان، لا يظن الظان أنه كلما تعلم كلما تبحر في هذه العلوم أنه صار عالما، لا، لأن من ظن أنه عالم فهو جاهل، كما يقول الحكماء قالوا من قال عن نفسه بأنه عالم فقد جاهل. لا، أنت لا تساوي شيئا، أنت لا تساوي شيئا حتى لو صرت مرجعا لهذه الأمة، فما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن بالنظر إلى عامة الناس وإلى أحد الناس أو لأحد طلبة العلم فأنت صرت مرجع، وإلا في الأصل العلم الذي عندك لا شيء، كما قال الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لما قيل له أهناك أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا، فأراد الله عز وجل أن يعلمه الجواب وأرسله إلى الرجل الصالح إلى الخضر من أجل أن يريد بأن هناك من هو أحد. فينبغي التواضع وأن لا يريد الإنسان نفسه أنه عالم، لأن هذا الأمر من الشيطان. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الجو وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وما تواضع أحد لله لرفع. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. ودرس كما تعلمون النحو، وقبل أن نبدأ في الدرس أسأل عن الدرس السابق لأنظر من المجتهد فيكم ومن المفرط. عندك يا خالد؟ خالد قبل الدرس كان من وصاياه ألا أسأله اليوم، ها؟ كما يقال جنت على نفسها براقش، ما هي علامات الإعراب؟ وما أخذناها هذه، هي قد مضت في شرح الأعجم الرومية. طيب، بالنسبة للحروف هل هي مبنية أم معربة؟ مبنية. هل هي كلها مبنية أم بعضها مبنية بعضها معرب؟ بالنسبة للحروف كلها مبنية كما قال ابن مالك، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. مثال الحرف من، أحسن، هذا مبني على السكون، المبني على الضم ما مثاله؟ بارك، ها؟ كل على السكون ما يوجد؟ طيب على الضم ألا على الفتح؟ ها؟ على السكون. أنت يا محمد يعني هو أخطأ، لا إشكال هو أخطأ، اي لانه لما قال وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن يدل على ان هناك فرعا، صح؟ ها؟ طيب تفضل اعطني ما يبنى على غير السكون. ها؟ زل حمار الشيخ الصيني. هؤلاء من الاسماء ام من الافعال؟ انا اريد افعالا، نعم اريد احرفا. من هداك الله، من الأسماء أو من الأفعال؟ من الأسماء. أنا أريد من الأفعال ولا أريد من الحروف؟ أنا من البداية أقول لك أريد حرفا، مبنية على السكون انتهينا منها من، لكن على غير السكون أليس حيث صحيح أخطأ اسم نظر حزن يا رجل لا تحجر ابن مالك يقول يوجد وانت تقول لا يوجد اجماع النحاة انه يوجد على العموم يبنى على غير السكون هات يبنى على الفتح امثاله لا يسجنن ما هو الذي هو اللام احسن مبني على الفتح طيب هذا الجواب وسوف مبني على الفتح والسين ايضا لما تقول سيذهب ها اي نعم طيب طيب عندك محمد صالح الفعل المضارع اذا اتصل به من النسوة يبنى على ماذا على السكون مثاله يضربنا اعرب يضربنا نعم هنا النسوة في محل رفع فاعل أحسن طيب يضرب الفعل يضرب هنا النسوة فقط أبيها في محل رفع فاعل عليكم السلام قال المصنف رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة وهي الأصل والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة هنا باب معرفة علامات الإعراب ذكر للرفع أربع علامات العلامة الأولى الضمة وهي الأصل لماذا قال وهي الأصل يا محمد نعم الضمة وهي الأصل في الرفع لماذا الأصل ولم يقل الفرع هو ما يتكلم عن المضارعة هو يتكلم عن العلامات التي للرفع عموما في الأسماء والأفعال لماذا قال الضمة وهي الأصل خالد أحسنت لأن المعربات يغلب عليها أن ترفع بالضمة فصارت الضمة هي الأصل ثم أيضا ما تولد عن الضمة الألف والواو وهكذا النون طيب مثل الضمة في حالة الرفع عندك
محمد
هذا الأفعال أم في الأسماء
يضرب
أنا أسألك محمد من الأفعال ها؟ انتقل للجواب قبل أن يسهل محمد في الأسماء ويضرب في الأفعال أحسنت طيب قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد مثال الاسم المفرد عندك يا أسامة مثل الاسم المفرد نعم إبراهيم أحسن هذا مفرد إذا المفرد يرفع بماذا بالضمة تقول جاء إبراهيم وتقول إبراهيم قائم أعرب يا إبراهيم إبراهيم قائم نعم أحسنت إبراهيم مبتدا مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره وقائم خبر مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب هنا قال منصرفا كان أو غير منصرف ستأخذون بابا قد سبق بيانه، باب المنصرف والممنوع من الصرف. إبراهيم منصرف أو ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف، المقصود ممنوع من الصرف بمعنى أنه ممنوع من التنوين لوجود علتين. يقول قائل كيف يعني؟ أقول سمع من العرب أنهم لا ينونون هذا اللفظ وما شابه هذا اللفظ. فإبراهيم يقول ممنوع من الصرف بمعنى أنه لا ينون بوجود علتين، وسيأتي الكلام عليها. أي هذه المسألة، مسألة الممنوع من الصرف. فإبراهيم ممنوع من الصرف، نقول مرفوع الضمة، مرفوع على رفعه الضمة، والمانع له ما هي؟ العالمية والعجمة. طبعا يفهم هذا الكلام الذي حضر في دروس شرح المسمى، في دروس شرح الأجر الرومية التي سبق وان شرحناها وتميناها بحمد الله. فهنا يقول عالمية، إبراهيم علم أم ليس بعلم؟ ها؟ علم شخصي. طيب والعجمة هل هو أعجمي أم عربي؟ إبراهيم أعجمي، إبراهيم أعجمي، لذلك فمن سلالة إبراهيم جاء إسماعيل ومنه العرب، وجاء إسحاق ومنه من؟ بنو إسرائيل، بل هو يقال له إسرائيل الذي هو إسحاق أو يعقوب، لأن جاء يعقوب قال له يعقوب إسرائيل، وكلهم عجم، إبراهيم إسحاق إسماعيل أيضا، وكذلك أيضا يعقوب، نتكلم عن برية إبراهيم. وبهذا فنقول العجمة لأنه ليس إيش؟ ليس بعربي، لأن العرب ما كانوا في ذلك الوادي إلا بعد أن انتقل اليمنيون وهم قبيلة جرهم. لما انتقلت قبيلة جرهم بدأ العرب انتشار، ثم وجد العرب، وإلا هم يرجعون إلى القبيلة العدنانية. طيب منصرفا كان أو غير منصرف أو غير منصرف، نحو قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم. أين الإعراب؟ تفضل فعلب وإذ قال إبراهيم الواو، الواو حسب ما قبلها. نعم برف، برف ها برف مبني على السكون. طيب أصله في محل نصب مفعول به، واذكر إذ قال، قال قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له الإعراب. إبراهيم أم إبراهيم؟ إبراهيم لأنه من الصف. إبراهيم فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخر. طيب وإذ قال موسى، عندك يا أبا موسى داب الواو بذا حرف عطف، لا شك هي حرف عطف، لكن إذا ما علمنا ما قبلها ماذا نقول؟ أو إذا ما كتب ما قبلها ماذا نقول؟ حسب ما قبلها. طيب إذ ظرف زماني بناء على السكون في محل نصب. أسامة ذكر الدرس جاء الآن، الحمد لله على السلامة. ها إذا إذ ظرف في محل نصب مفعول به التقدير، واذكر إذ قال. ها طيب قال، قال فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح الضار أو المقدر؟ الظاهر. لماذا لا يكون المقدر؟ ها عندك يا خميس؟ قال مبني على الفتح الضار أو المقدر؟ ما هو؟ قال نعم هذا جزاء المتأخرين. ويعرف الجواب؟ قال فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر؟ الفتح. ولماذا قلت المقدر؟ عقلك ما قال برا. انتظر انتظر. لماذا مبني على الفتح الظاهر وليس المقدر؟ نعم أحسنت. ما في علة. وما هي العلة؟ أحسنت. عدم حروف العلة التي الألف والواو والياء. اجلس الآن صلي ركعتين. ها موسى فاعل مرفوع على انتظر في ماذا؟ الضمة والكسرة. يا رجل خاف من المقلب. ها 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 عندك حاجة؟ أحسن أحسن. مرفوع برفع الضمة مقدرة على آخرة منها مضارع تعذر وجود الألف. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.